بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط الأول.
قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام وفقه في الدين من أراد به خيرا وفهمه فيما أحكمه من الأحكام، أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر مقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجاة موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدس الحجاوي ثم الصالح الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح يقتضي ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الكتاب هو شرح زاد المستقنع للأستاذ الشيخ منصور بن يونس البهوتي، شرح مفيد ومختصر جيد، وفي المتن أيضا مثل الحجاوي وزاد المستقنع مع أسره مفيد، قد جمع أحكاما كثيرة وفوائد جمة تفيد طلب العلم حتى يلتمس أدلتها ويفوق بمعرفة تلك الأحكام إذا عرف الأدلة، لأن وجودها في ذهنه يدعوه إلى النظر في أدلتها حتى يستفيد معرفة أحكام تلك المسائل. وعدوا العلماء اعتنوا بالمختصرات ليحفظها طالب العلم حتى يفرع عليها وينظر في أدلة، تكون عنده كأصول ينظر في أدلتها ويستفيد، وليس المقصود الاحتيال بها، لا، الحجة بالأدلة، وهو يحفظها حتى يقيم عليها الأدلة وينظر فيها ويستفيد منها. وهذا كتاب الاختصار مفيد جدا، وهو اختصار المقنع للمخطئ من قدامة صاحب الموري، وشرح المؤلف منصور مفيد ومختصر مفيد، وقد وضع عليه العلامة أخونا الحافظ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي شرح حاسة جيدة، ذكر فيها نقول حسنة عن أهل العلم وبعض الأدلة، فهي حاسة مفيدة رحمه الله، قد نبه في المقدمة على فوائد ينبغي أن تقرأ. وكانت وفاته رحمه الله سنة 92 و 1396 عن عمر قارب 80 سنة رحمه الله، ولي سنة 1300 وتوفي سنة 1390 رحمه الله. المقصود حاسة مفيدة جيدة رحمه الله. رأينا أن يكون الدرس فيها بدلا من فتاوى، لأن الفتاوى كتاب مطول ويكفي رحمه الله فيه ذكر خلاف، فقد يصعب الفائدة ترخيصها للطالب. وهذا مثل على قول واحد والشارح يعتني بأدلته فيستفيد طالب العلم هذا القول وأدلته، والأمانة من التنبيه إذا كان في مسألة خلاف قوي يكون التنبيه عليه إن شاء الله في الدرس وبيان الراجح. وهذا أنفع للطالب من يعرف القول المعتمد في مذهب أحمد مثلا أو مذهب الشافعي مثلا أو على حسب الدرس الذي يقرأ فيه، ثم يعرف الأدلة ويعرف ما خالف ذلك في الأدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك.
هذه سنة البداية البسملة، كما بدأ القرآن بالبسملة، من يبدأ الكتب بالبسملة عليه الصلاة والسلام، فالسنة بدء الكتب بالبسملة. وجاء في حديث له طرق حسن، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجل في وقت أبصر، يعني أقصى بركة. فلهذا أساد العلم أن يبدأوا كتبهم بالبسملة، تأثر بالقرآن العظيم وتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم مكاتباته مع الملوك والرؤساء، فيبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بسم الله لأستعين بالله، يعني بسم الله أؤلف كل يكون متعلق محذوف على حسب ما سمي فيه، يكون تقديره بحسب ما سمي فيه. إن كان في الأكل فأنا بسم الله آكل، فهم بالشرب فأنا بسم الله أشرب، وإن كان في الدخول بسم الله أدخل، وإن كان في التأليف بسم الله يؤلف، على حسب ما سمي فيه. أما متعلق محذوف يناسب المقام، يقدر بفعل يناسب المقام. والله علم على الذات، واسم الله سبحانه وتعالى من ذات لا يسمى به غيره جل وعلا. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان، اسمان عظيمان دالان على الرحمه العامه والخاصه. الرحمن ذو رحمه واسعه، ورحمته وسعت كل اسم. والرحيم رحمه خاصه للمؤمنين، ان كان من رحيما انه بهم رؤوف رحيم، وهو ايضا بالناس رؤوف رحيم، ان الله بالناس رؤوف رحيم. اما قوله إرادة الإنعام أو الإنعام هذا من باب التأويل، والصواب خلاف ذلك، هذا من التأويل سلكه الشارح، والصواب خلافه. بل بسم الله الرحمن الرحيم يسمى بالرحمن والرحيم بالرحمة سبحانه، بالرحمة الواسعة العظيمة وبالرحمة الخاصة، هو رحمن ورحيم موصوف بالرحمة، وهي رحمة تليق بجلاله لا يشابه رحمة المخلوقين. رحمتنا خاصة بنا ورحمته تليق بسبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الآية. قال تعالى إن الله بالناس رؤوف رحيم، هو رحمن ورحيم، واسمان عظيمان دالان على رحمة اللائقة فيه سبحانه. فتأويلها بالإنعام أو بإرادة الإنعام هذا غلط من عمل الأشاعرة وأشباهه ممن يتأول بعض الصفات. نعم
صلى الله عليه وسلم. التقدير هنا أو بإرادة، تقدير أو بإرادة ذلك أؤلف،
بما أنه منعم أو بإرادة المنعم،
لا
كل هذا غلط. الصواب أن الرحمن الرحيم بأن لا يعني الرحمة غير الإنعام، الرحمة غير الإنعام، الإنعام من الرحمة، الإنعام والتوفيق والهداية كله من الرحمة.
لا تقدير متعلق الباء، بسم الله تقدير متعلق الباء يقول مؤلف أو بإرادة ذلك أؤلف،
نعم بسم الله. نعم
تقدير متعلق الباء
متعلق هذا يعني أؤلف، المتعلق أؤلف
جعل
بسم الله يعني بإرادة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الذي يريد الإنعام أو المنعم.
بسم الله
بسم الله يعني يريد الإنعام أو المنعم، هذا تأويل الرحمة يعني. أؤلف هذا متعلق.
قال بإرادة ذلك أؤلف. قدر الإرادة. يقول أو بإرادة ذلك أي أبتدئ أو بإرادة ذلك أؤلف.
يعني غلط. بسم الله بسم الله. تفسير بسم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم المنعم أو مريد الإنعام. نعم. لكن عبارة فيها بعض ضعف.
وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لس الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يقصر على غيره.
الرحمن من أسماء الحسنى سبحانه وكان الرحيم، والرحمن لا يسمى به غيره جل وعلا. تفسير بالمعنى نوع تأويل، الصواب أنه الرحمن والعباد بأنواع الرحمة جل وعلا، والرحيم كذلك.
وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال.
هذا ما له أن يأثر معناه الثناء على الله جل وعلا بما هو أهل سبحانه وتعالى.
والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاصه استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق.
الشكر والحمد بينهما عموم وصول، فالشكر أهم من جهة الأسباب، أهم من جهة الفعل، وأخص من جهة السبب لأنه يكون في مقابل النعمة، والحمد أهم من جهة المتعلق لأن يكون بالنعمة في مقابل النعمة وغيرها، ويكون بالقلب واللسان يعني أخص من جهة الجوارح. وقيل أن الحمد والشكر والشكر والحمد، ولا والأشهر الفرق بينهما، فكل شاكر حامد وليس كل حامد شاكرا، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل في مقابل النعمة، والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، يحمد الله لصفاته وأسمائه ونعمه، والحمد متعلق بالقول والقلب. نعم. والمشروع للمؤمنين حمد الله وشكره، يحمد سبحانه لإحسانه وجوده وكرمه وصفاته العظيمة وأعماله المجيدة، فهو محمود مشكور لذاته ولصفاته ولنعمه سبحانه وتعالى، ولهذا حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين في مواضع كثيرة، الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو سبحانه له الثناء الكامل لأسمائه وصفاته وذاته ولإنعامه أيضا سبحانه.
حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء.
الصواب من الحمد والثناء على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، الثناء عليه بما شرع لنا من الصلاة التي أمره الله بها، الله قال صلوا عليه وبين لنا عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، ونقول اللهم صل على محمد، نطلب من ربنا أن يثني عليه فيصلي عليه ويسلم عليه. هذه هي الصلاة منا على نبينا عليه الصلاة والسلام.
نعم. وسلم من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه، وقيل بوجوبها. إذن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
الصلاة عليه مشروعة وقربة عظيمة جميع الأوقات، ولكنها تتأكد عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها، فإنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك. إن خير أيام يوم الجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها. وعند ذكره صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رأينا أنف امرئ وفي فعنده فلم يصلي عليه. في الحديث أنه صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. ثم بين سألوه فقال: إن النبي أتاني فقال: يا محمد رغم أنف بإن ذكرت عنده فليقل آمين فقلت آمين. مقصود أن الصلاة عليه متأكدة، وظاهر النص أن تجب عند ذكره، يقول: رغم أنف بإن ذكرت عنده. فينبغي الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات، وإذا ذكره بوجه أخص وفي يوم الجمعة كذلك: اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه، بما ذكر بما فعل بما اوصانا بحديث القاص صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم لنا ما سالوا كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقال في الصلاه في خارج الصلاه. نعم. هذا الحديث ليس بصحيح، من صلى ما جاء اسمه الكتاب ذكر بعضها انه موضوع ليس له اصل. نعم.
احسن الله
اليك تقسيم
ان
الصلاه
من الله
الرحمه
ومن
الملائكه الاستغفار من الملائكه الاستغفار. صلاه عامه.
احسن الله اليك.
والله صلى جل وعلا الصلاه من الله ثناها على عبده، والرحمه تاويل الصلاه من الله ثناها على عباده جل وعلا واظهاره فضلها كما اظهر فضل الانبياء وفضل النبي عليه الصلاه والسلام. ومنا الدعاء، كنا ندعو للنبي صلاه عليه ندعو له بان الله يصلي عليه. نعم.
احسن الله اليك، لفظ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، صحيح مسلم او صحيح البخاري هذا الحديث؟
في الصحيحين جميعا. بعض الناس ظن انه لم يروه البخاري، وقد تتبع رواه البخاري في احاديث الانبياء، ثابت في الصحيحين جميعا. وفي بعضها اقتصر على الآل في التبعيه، صلي على محمد كما صليت على آل ابراهيم، وبعضها على ابراهيم نفسه، لكن الروايه الجامعه جاءت في الصحيح وغيرهما: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وجاء في بعضها الاقتصار على محمد وعلى محمد وذكر البركه على ابراهيم، في بعضها البركه على ال ابراهيم. الامر واسع، كلها انواع، كلها انواع، اذا اتى بواحد منها الحمد لله كفى. بعضها اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريه كما في حديث حميد عند البخاري، لا كلها طيب.
الجمع بينهما جاء في مسلم، في مسلم جاء الجمع بين محمد وال محمد وابراهيم وال ابراهيم.
الصحيحين جميعا. كان الشيخ تقي رحمه الله خفي عليه الجمع بين ابراهيم وال ابراهيم، قال انه انفرد به مسلم، ولكن الصواب انه رواه البخاري ايضا.
البخاري ثابت من مسلم
رواه البخاري كان كاملا. نعم.
إذا نسي شيئا صلى على النبي.
إذا نسي شيئا
يصلي على النبي.
ما أشبه أصله يعتمد تستحب الصلاة لأنه مطلق في جميع الأوقات. اللهم صل على ويذكر الله كذلك. الله قال: واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسي يذكر الله. يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، وإذا رب فإذا نسيت. نعم.
السلام عليكم.
آل
إبراهيم
يكون
فيهم محمد صلى الله عليه وسلم
وذريته.
آل إبراهيم.
إيه نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم
وذريته. نعم. كلهم من آل إبراهيم. آل الرجل ذريته وأزواجه ويدخل فيه الأتباع كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون يعني أتباع فرعون. الآن محمد يثني أزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة.
صلى الله عليه
وسلم.
في الصلاة أيضا في آخر الصلاة عند جمع منها العلم في آخر الصلاة لما سألوا كيف يصلي في صلاته قال قل اللهم صل على محمد. وهذا جمع منها العلم لأنه يجب أن يصلى عليه بعضهم أراها ركن في آخر الصلاة تحيا في آخر الصلاة ينبغي هم من يأتي بها في آخر الصلاة سواء قلنا أنه واجب أو ركن. نعم. صلوا عليه. نعم. صلوا عليه من الجهر. نعم.
صلاة الجنازة.
يعني من أدلة.
صلاة الجنازة.
يصلي عليه في التكبير ماذا في الوجه الثاني صلي على النبي.
ركن أحسن الله
إليه. واجب واجبات الجنازة. صلاة الجنازة. نعم. ويسمى ركن أيضا.
بعض العوام إذا بعض
العوازي
إذا أراد
أن
يحمل شيئا ثقيلا قال اللهم صل على محمد الموقع
ما أعرف الحصة أو ما أعرف الحصة إذا ذكر الله صلى الله عليه كله طيب لكن يذكر الله استعين الله
لكن هل يجوز
أحسن
الله
إليك؟ ما أعرف صلى الله عليه في كل وقت مشروعة لكن كونه يراها خاصة بهذا أو سنة بهذا يحتاج إلى دليل أما كونه يكشف من صلاة على النبي وهو يعمل أو يقوم أو يجلس أو يكمل ذكر الله كله طيب لا يخص الشيء إلا بدليل لا يخص إلا بدليل لا يخص إلا بدليل
فتحسر
الكلام
وراد
الاستعانة
به
إذا كان إنه جرى على الإنسان غير تخصيص لا بأس وما جرى من هذا الشروع من هذا الشيء لا إلا بدليل
يعني يرى أنه يخف عليه هذا الشيء
نعم
يرى أنه يخف عليها
ما عليه دليل ما عليه دليل
وكذلك إذا نسي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر
لا يذكر الله كما قالت اذكر ربك اذا نسيت لا اله الا الله سبحان الله وان صلى مع ذكر الله زوجك لان نوع من الذكر لكن الذكر هو المقدم.
الله
عليك
درجه حديثي البسمله
نعم
درجه حديثي البسمله
فيها ضعف لكن من باب الحسن لغيره كما قال ابن الصلاح رحمه الله نعم
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين.
نعم.
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين سواء.
نعم.
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين فرق بينهما.
الله أعلم. هم جاء الحديث عن الملائكة. صلي عليكم ما بعث اللهم اغفر له. يبين في الصلاة بالاستغفار منهم. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم صل عليه. يعني أثنى عليه فهم يدعون للمسلمين في بعضها اللهم صل عليه يدعون يسألها الله يصلي عليه
ومن الآدمي
الدعاء
ومن الآدمي
الدعاء نعم
دعاء يعني سؤال الله أن يثني عليه
نعم يثني عليه اللهم صل عليه الدعاء له في الصلاة يعني نعم صل عليه
وسلم من السلام بما التحية وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام في ثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا
الحمد ثابت الحمد لله دل على الثبوت وأنه محمودا مثل عليه هذا شيء ثابت ولهذا جاء
كلمة أو لها محل هنا كلمة أو أقول كلمة أو هل لها محل لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا
ينصغ بدون أو
أولا أو حذف أو لا أو حذف أو أو لا
سنوى لك ينصغ بدونها
ما لها محل ما لها لا
وبالصلاة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث بحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله هنا في تعليق قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة.
ليش؟
لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله. في حاشية يقول قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة. وأما مذهبنا فجميع الصفات قديمة ذاتية كانت أو فعلية على أن الصلاة غير الرحمة على ما اختاره العلامة المحقق ابن القيم.
الصلاة من الله ثناها العابد ما لا لا ويسجد تجدد منه سبحانه وتعالى. أصل الصفات الفعلية قديمة وأفرادها يحدث شيئا بعد شيء مو بحدوث الناس عليها دائما لا. هذاك اللي يقول الناس الصفات تجدد الله هذا هو الغلط.
الشارح حسن الله عليك يقول لحدوث المسؤول
وبس
يقول أتى بالصلاة بالجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله.
تفسير الرحمة أنت الصلاة بالرحمة هو محل النظر وإلا الحدوث يقع الحدوث لأن الصلاة من الله جل وعلا تجدد أصل صفات الفعل قديمة ولكن أفرادها مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجدد صلاة على محمد تجدده بعد وجوده عليه الصلاة والسلام بعد وجود الأنبياء كذلك قوله يا آدم أخلي بعث النار يتجدد عند قيام الناس من قبورهم كذلك تكليم لموسى في وقته تكليم لمحمد لما غير في وقته لا الصفات تكون أفراد وأصل الكلام وصف الله جل وعلا قليل لم يزل يتكلم إلى شأن ولكن أفراد كلام يتجدد مثل ما قصر الشيخ رحمه الله وغيره قدم النوع حادث الأحد هكذا الخلق هكذا الرزق هكذا تدبير الأمور. خلق آدم قبله مخلوقات كثيرة خلقنا متأخر بعد مخلوقات كثيرة خلق من يأتي بعدنا كذلك فالخلق يتجدد وهكذا رحمته للعباد يتجدد وأصل الرحمة وصفه سبحانه وتعالى لكن أفرادها وما يقع منها يتجدد هكذا الرضا وهكذا الرحمة يكون العبد مسخوط عليه فإذا أسلم رضي الله عنه جاء الرضا جديد ويكون مسلم فإذا كفر جاء الغضب من جديد هذا معنى قول الشيخ قد يكون نوع حادث الأحد
هذا معنى
فعلية أحسن الله عليك تجدد كان أصلها قليل
أحسن الله كلام الشاهد ما يكون تأويل على اعتبار الأفراد يعني طول الشارح لحدوث المسؤول
هذا مفهوم التأويل
يحمل على الأفراد يحمل على الأفراد
كل فرد له نصيبه شخص
الله
نعم
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب
الصلاة عليه الصلاة عشرة
المسألة
عشرة
احتاج مراجعة السند ما الآن نعم
على أفضل المصطفين محمد بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة وطاؤه منقلبة عن ثاء ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة
اللهم صل عليه وسلم أحمد الله سماه الله بهذه الاسمين إلا فيه من خصال الحميدة عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم هذا أمر معلوم مجمع عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه من أفضل القربات كما تقدم
سمي به قبله
والعلماء اقترحوا بدء كتب بهذا ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخير العظيم كما تقدم تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسم بالقرآن وعملا به حديث من أمر ذيبان
سمي به قبله 17 شخصا سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ إشراف أحمد فإنه لم يسمى به قبله
هذا يحتاج إلى دليل الله أعلم المقصود أن اختار الله هذا الاسم العظيم وهو أحمد عليه الصلاة والسلام
بارك الله فيك يا شيخ اصطلاح الفقهاء على الحمد لله
المكاتبات والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم
هل لهم دليل
من هذا يستدل؟ تعسى بالقرآن العظيم قل يا أبي بسم الله والحمد لله وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر إبال لا يبدا بسم الله وبعضها بحمد الله وإن كان فيه ضعف لكن له ضرر شد بعضها بعضا فلهذا فرحوا بهذا ورجوا أن الله يحصل لهم بهذا البركة والخير.
وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحريم.
هذا يعم أتباعه يعم أهل بيته وأزواجه، هذا الصواب، أهله أزواجه وذريته وأتباع أهل دينه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم، وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس والزبيدي
مش بعده،
وأصحابه جمع صحب.
والصغار من آله إذا وطف عليه أصحابه أهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل على الآل هم أتباع صار عطف الأصحاب ما بعطف خاصة العام، يكون آله أزواجه وذريته وأتباعه جميعا. وفي حديث أبي حميد اللهم صل وعلى أزواجه وذريته، فقد ورد بهم أزواج ذرية وقد ورد بها أتباع، فإذا جمع بينهما فمراد أزواجه وذريته وأصحابه وسائر أتباعه عليه الصلاة والسلام.
الله عنك يا شيخ، الخلق أليس أزلي؟
نعم.
الخلق إيجاد الخلق أليس أزلي؟
شو؟
أقول إيجاد الخلق
أليس أزلي؟ أصل
هذا الصواب،
أصل
في علم الله،
أصل الخلق ثابت لم يزل، لم يكن معطلا سبحانه، لم يزل يخلق ويوجد سبحانه وتعالى، لكن قديم النوع حادث الاحاد، ما كل فرد قديم، كل فرد قبله مخلوقات، وهكذا ما في مخلوق قديم، كل فرد مسوق لعدم من المخلوقات. نعم.
كلمة آله عام يشمل
نعم
كلمة وعلى آله عام يشمل الصحابة
والتابعين، يصير عطف الصحابة من عطف الخاصة على العام.
نعم. وأصحابه جمع صحب جمع صاحب بمعنى الصحابي.
نعم.
وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك.
هذا هو الصواب، الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام يقال الصحابي، ولو لحظة ولو ساعة ولو صغير تبع والديه. نعم.
وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة لمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب
كالرابضة، فالجمع بينهما خلاف الرابضة الذين يسبون الصحابة. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الآل والأصحاب، بين أهل بيته وبين أصحابه وأتباعه في المعنى.
ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي.
هذا العبادة ما أمر الله بشرعه، هذه العبادة ما شرع الله للعبادة من عمل قولي أو عمل،
قوله من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي،
بل بمجرد أمر الله ورسوله. بارك الله فيك
يا شيخ، بعض من ينتسبون إلى الحسن أو الحسين يسمون أنفسهم السالف ويستدلون بحديث
هذا من جيس أو هذا من جيس جهل أو جهل،
بس يستدلون بالحديث
هذا وصل له وبصل له وصل له النبي هذا سيد رئيس يعني كريم رئيس كريم. نعم. عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنه ورحمه. نعم.
أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، واقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في الخطب.
اقتداء ما هي واو؟
نعم. في مسعى واو
ولا ضوء ما لها. أما بعد، هذه سنة خطب كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، انتقال من أسلوب إلى أسلوب بعد الحمد والثناء إلى المقصود. واختلف الناس من بدأ بها على أقوال، أقربها أنه داود عليه الصلاة والسلام، المقصود أنها سنة في الخطب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب
يعني أما بعد كذا وكذا فيقال كذا وكذا. نعم.
حذف أما أقول وبعد.
نعم.
إذا أقول حذف أما هل له؟
فبعد سوى تقوم مقامه وبعد نفس عمل بعد. نعم.
تقوم مقامه.
لكن الأفضل أما بعد. نعم.
أحسن الله إليك. من قال إن النصوص ليس فيها إلا أما بعد، ما في النصوص وبعد، هذا صحيح؟
ما أتذكر شيء، لكن العمل جاري على هذا، منهم من يستعمل أما ومن يستعمل وبعد، ولكن الأفضل أما. نعم.
لغة
لابد
يقول
فاء جواب جواب، لأن أما بعد معناه مهما يكون شيء فكذا وكذا، صفاء جوابية، جواب أما.
حذف الفاء بعد أما بعد.
لا 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 حذفها نعجل مثل ما قال مالك وغيره، الأفضل نجيبها لأنها تفيد جواب جواب أما، وحذفها من النوازل فالأحسن للخطيب أن يأتي بها. نعم.
ويستحب للكتاب بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين. حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر.
هذا مو عن النبي، هذا معروف في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة. عبد القاهر يقال عبد القاهر بالهاء ويقال عبد القادر بالدال، ومشهور عبد القادر الظهاوي يظن الله، الظهاوي يظن الله، وهو من توفي سنة 1600 كما قال الحسن 612، ومن قدس هو أبو بكر إبراهيم من قدس توفي سنة 861 رحمه الله. نعم. سن فيها في الأربعين، سن فيها مصنفات منها 40 نووية، والحديث فيها أسانها نظر أسانها بالضعف. نعم.
ضعيف الحديث
من حفظ على أمة 40 حديثا. نعم. في شر المقال فيما أذكر ما أذكر من طريق الصحيح. نعم.
وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية.
نعم.
وقيل إنها فصل الخطاب.
نعم.
المشار إليه في الآية.
ليس بصواب، الصواب فصل الخطاب هو الحق، يعني الحق وإيضاحه. نعم.
نعم. والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل.
هذا الصواب. نعم.
والمعروف بناء بعد على الضم.
نعم.
وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة.
نعم.
والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه.
والمعروف الضم إشارة إلى أن حتى المضاف إليه، هذه قاعدة. نعم. أما بعد يعني ما بعد كذا وكذا.
فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان، مختصر أي موجز، وهو ما قل لك
ما نفى هذا، يعني هذا الذي أذكره أذكره لك أيها الطالب، وهو مختصر هذا، يعني إشارة ما يأتي. نعم. هذا أظهر، هو بشارة مهينة، إشارة ما يأتي بعد ذا بعد هذا. نعم.
إشارة لما تصور في ذهنه يا
رب. المقصود من هذا هو ما يبينه للطالب بعد قوله في هذا. قد يكون مذكور قبل إن هذه تذكرة، قد يكون ذكرها في كلام سابق من إشارة ما مضى، ويكون قد يكون لما يأتي. نعم.
مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.
هذا الفقه، مثل الأحكام الشرعية بالأدلة، وقالها فقه. نعم.
من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته.
وهذا معروف المقنع أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله، صاحب المغني، متوفى سنة 260 رحمه الله. قل الشارح وأعاد من بركته محل نظر، فإن أراد بذلك بركة مؤلفاته وبركة علمه
صحيح،
وإن أراد أنه هو يعني يعطي الناس بركة فهذا غلط، عبارة موهمة، ونحسب بهذا يقال نفعنا الله بعلمه، حتى لا توهم فلان من فلان صاحب مؤلفات كذا نفعنا الله بعلمه وما أشبه ذلك، حتى لا توهم العبارة.
وإذا أراد بركة ذات بركة ذاتية أقول إذا أراد البركة الذاتية ذاتها إذا أراد بركة ذاته بركة ذاتية
لا غلط ما له أصل، في بركة تعدى بركته له، إنما يتعدى علمه نفع للناس.
نقل كلام لابن تيمية حول كلمة نقل كلام حول كلمة لابن تيمية
عندك
قال شيخ الإسلام قول القائل أنا في بركة فلان إن أراد بركة مستقلة لتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب وأشرك، وإن أراد أن فلانا دعا لي فانتفعت بدعائه أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه فصحيح، وإن أراد بذلك أنه بعد موته يجلب المنافع ويدفع المضار أو مجرد صلاحه ودينه قربة من الله ينفعني من غير أن أطيع الله فكذب.
هذا صحيح ما قال صحيح، المقصود من هذه العبارة ليس طيب يعني هام، وإذا أراد بذلك بركة علمه توجيهه مؤلفاته وإرشاده كان من تلاميذه لا بأس، أما إذا أراد أنه يعطي الناس بركة هذا اعتقاد المشركين الأولين نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليك. قول علي السابق عرف له مخرج، قول علي السابق خير الكلام ما قل ودل
ما عرف ذا عن عيه وعن عيه رضي الله ما خرج هذا الحشي يتكلم عن الحشي المعروف عن عيه رضي الله خير الكلام ما قل ودل يعرف عن عيه رضي الله ولم يظهر في من نعم
والشارح نسبه إلى علي
نعم
الشارح نسبه إلى علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل
علي حاشي
ما ذكر عليه الشيء
نعم نعم
في بعض الإخوان تتبع هذا فلم يجد له مخرجا
ممكن نعم تبارك ما يصلح تبارك الله رب العالمين ما يقال لا تبارك تبارك بوصف الله أما زاد البركة هذه فيها كان تصدر المجيك مبارك وأن ينفعنا من توجيه وإرشاد ونحو ذلك فمعنى الصحيح أو أنت إن شاء الله مبارك يعني إذا جئت يحصل مجيك الخير التعليم والتعاون على الخير ونصيبة بالحق فلها معنى صحيح أما إذا أراد أنه هو نفسه يعطي الناس بركة لا مو صحيح العبارات العامة لهم عبارات فيها إهانة فلا أحسن حياك الله وبارك الله فيك جزاك الله خير شرفتنا ما أشبه ذلك لكن عبارات أحسن من هذا نعم نعم ما يصلح يعلم من هذا لا يجوز تبارك ما وصف الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله بيده يمينك تبارك من هذا بلغ براه بلغ البركة النهاية فهو يصف الله لله يعلم أنه ما يجوز هذا نعم
على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه فلما تعرض للخلاف طلب للاختصار
يعني ما ذكر قول واحد لجل الاختصار وجمع الفائدة وإذا أراد الإنسان المزيد راجع كتب الخلاف فهو ذكرها هذا مختصر على قول واحد وإن كان الأصل قد يكون روايتين ولكن المؤلف هنا أراد التخفيف على الطالب تيسير عليه ويكون قول واحد حتى يضبطه وبعد ذلك يراجع كتب الخلاف الأعراج
وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة في أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهير بن ثعلبة
هذا هو القول الواحد من أبي أحمد رحمه الله قد يكون لأحمد روايات كثيرة روايتان وثلاث وأربع وأكثر لكن يقول المؤلف انه تحرى الارجح على في اعتقاده. قد يعتقد المؤلف او الموفق او غيره من هذا هو الارجح ويعتقد الاخر خلاف ذلك حسب الادله. والعمده في هذا هو الادله لا قول فلان وفلان. العمده في مثل هذا الادله الشرعيه من الكتاب والسنه. فما كان راجحا فيها فهو الراجح سواء وافق قول احمد او قول الشافعي او قول مالك او ابي حنيفه او غيرهم. الراجح في الحكم الشرعي ما وافق على الادله الشرعيه. وقوله امام الائمه فيه جمال. لو قال امام الائمه في زمانه او امام العلماء في زمانه لكون هذا اسلم. وهو معلوم رحمه الله من ائمه الهدى وناكح عن السنه والذي في سبيل الله والذي في خلق القران فهو له امامه عظيمه رحمه الله وله جهود مباركه. ولكن امام الائمه ما يقال امام الائمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وإمام الأئمة عليه الصلاة والسلام. وإنما إمام الأئمة في زمانه وإمام العلماء في زمانه لأن قادهم ودعاهم إلى الثبات في هذا والصبر عند نهاية القرآن رحمه الله. فهو إمام كبير وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر السنة. أحمد رحمه الله وغيره من العلم وهكذا مالك وهكذا الشافعي هكذا الأوزاعي وكذا غيرهم من أئمة الإسلام من نشروا الحق ودعوا إليه. نعم.
الصواب
في الإمام
الأعظم
عبد الله
دائما.
كذا كذا الأعظم بحديث الأعظم. الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصواب
في نعم.
من
جهل
أو
جهل. جهل. من جهل. من ضمن ذلك السكون لها. الشيباني شيباني شيباني شيباني. وهم من بعد بن عدنان. نعم. نعم.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
لا 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 أنا التقييد ما هي التقييد ما هي وجب يجب عليها العلم ينظر في الأدلة الشرعية. أما العامي يسألها العلم الجمعي. أما أهل العلم فعليهم ينظر في الأدلة وما وجه في الدليل وجب الأخذ به كما قال الله جل وعلا او ما اختلفوا فيه شيء فحكمه الى الله قال سبحانه فان تنازع فيه شيء فحكمه الى الله والرسول. نعم.
قوله
الغالب
يقصد بها عند المتاخرين.
اي الغالب عنده وعند من يرى من ائمه الاحلام. نعم. نعم. مثل كتاب اصحاب الانصاف وغيره. نعم. على حسب اجتهاده. نعم.
بعض الإخوان يقولون ما
يعلم الدليل الصغار والشباب. يعني في الدليل أحسن حتى يستقل في قلبه. ما بسرعة حتى يستقل في قلبه. قال الله كذا قال الرسول كذا صلى الله عليه وسلم.
رجع إلى المذهب يعني يقول المذهب هو يعلم أن الدليل الصحيح يخالفه وهذا.
غير صحيح. يخشى عليه. هل يحاول أن يخالف الأمر أن تصيب له مثل هذا يصيب له ملعب الأمر لا حول ولا قوة هذا خطر. إن شاء الله ولا أهل النار. في يعني عارف الحال تلزم له غلب الحق ولا فيها التقليد. المقلد نوع من العلماء عنده في السنه يجب على من حرم الحق ان ياخذ بالدليل. الحق هو الواجب الاتباع. وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. ويقول جل وعلا فهل يحيى للنبيين وقالوا ان تصيبها الفتنه او يصيبها ولا ابو العلم.
نسال الله اليك العوام ما يعطون الراجح.
المعلم يعلمهم الرجل ويعلم عليه الدليل ولا يعطيهم خلاف حتى يستقيموا. الاحسن يعلم العامه الراجح بس. نعم.
والمذهب في الاصل اي في اللغه الذهاب او زمانه او مكانه. ثم اطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به.
هل لو المذهب فلان ما قاله بدليل ومات قائلا به قال مذهبه. والمقلب ما له مذهب. هل يجيء المجتهد كأحمد ومالك والنزاعي والشافعي وغيره مذهبه ما قاله مجتهدا فيه مات عليه قال مذهبه بالدليل. فما ثم صدر ذهب مذهبا تصدر على الذهاب موضع الذهاب لكن يقصد هنا الى مذهب الان يعني ما قاله عن اجتهاد
وما تقول إن لم يرجع حديث ولا يدعو.
وكذا ما أدري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. وربما حدثتمه مسائل جمع مسألة من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم. نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أن يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت تعليل الاستصار المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى المقصود. المثبتة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود قد كثر.
هذا تعليل لما فعله أنها كان بمسائل مهمة، وهذه المسائل هذا في الوقوع حرصا على نفع الطالب، لأن الهمم قد قصرت والأسباب مثبتة عن نيل المراد قد كثرت. فلهذا اعتنى بإيجاد المسائل المهمة، وهذه المسائل التي لا أهمية لها حرصا على نفع الطالب وعلى إفادة الطالب. أما المسائل النادرة حدث لها وأتى بأشياء مهمة تنفع الطالب بكثرة وجودها ووقوعها بين الناس.
لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
كما قال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم بدا ليس على الغني وسلم الغني كما بدا. الله المستعان. ولهذا كلما تقدم الزمان شد في الغربة في العموم في الأرض، ولكن قد تكون في بعض الجهات حالة أحسن من حالة، يكون غريبا في المغرب مثلا ليس غريبا في المشرق، والعكس قد يكون غريبا في محل فلان وليس غريبا في محل فلان، كما وقع في أهل الشيخ محمد بن بخار رحمه الله بعدما انتشر الحق وانتشر الدين، صار ليس غريبا هنا وإن كان غريبا في البلدان الأخرى. وهكذا كان واضح في المدينة وفي مكة في زمن السلف وغريب في البلدان الأخرى، فغرابة تختلف. فإذا ظهر الإسلام في بلد وكثر فيها العلماء لم يكن غريبا، وفي غريبة في البلد الأخرى التي قل فيها العلماء وقل فيها الدعاة في الحق إلى في الإسلام.
الصحيح صمد الصحيح لا يأتي عليكم زمان إلا
هذا رواه البخاري رحمه الله.
وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومة.
صلى اشتعال مختصر به جمع مسائل كثيرة، من تأمل حجره يعرف هذا أنه جمع مسائل كثيرة تعين الطالب على مرابعة الأجلة ومرابعة أهل العلم فيها حتى يتبين له الصواب بالدليل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحويل من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله.
هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. قال يا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي الإكثار منها. نعم. لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ومن ذلك التحول من المعصية إلى الطاعة، والتحول من الجهل إلى العلم، كله بالله.
وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل.
نعم هذا نعم.
وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل
هذه كلمة العلم أيضا، حسبنا الله الوكيل. قالها إبراهيم في ليلة النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما أجمع الكفرة ورجع إليه: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلمة عظيمة. هو عن سنة قليلة وقعت في الأمر الجليل فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود أنها كلمة ينبغي الإكثار منها، الإكثار إلى الله ومن وكيل الله سبحانه وتعالى.
في أثر هنا إذا وقعت في أمر
الجليل
الأمر الجليل،
لكن في سنة المقال ما أعرف إلا السنة الجليل، لكن يقال يروى بطريقة التنير.
إذا وقعت في الأمر الجليل الجليل
جليل دليل عظيم. أي شيء يدفع ليشق.
ونعم الوكيل. إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم.
ما واحد
كتاب الطهارة. كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا يقال كتب كتابا وكتبا وكتابا ويسمى المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع من تكتل بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
بسم الله اللهم صل وسلم هذا يقول مولانا رحمه الله كتاب الطهارة والكتاب وهو ما تقدمها قال السالف من مصادر السيارة وهي لا تقع شيئا بعد السنة وأصل الكتابة تجمع وتكتب قوم لا تجمعوا من كتبة الخير جماعة الخير سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات وحبوب وهكذا الإنسان سمى كتابا إذا كلمة سمى العلماء كتب ما يجمعون في معنى معين سمى كتاب في الطهارة في الصلاة في الجنائز في الزكاة في أي شيء سمى كتاب لأنه شيء يجمع كلمات وحروف. نعم
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين
وهذا هو المشروع فيه ولهذا بدأ بها لأن الطهارة شرط الصلاة والصلاة في عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات بعد الشهادتين وجرت عادة كثير من الناس أن يخصوا العقيدة بكتب خاصة فيتعاظم الشهادتين لها كتب خاصة ولهذا يبدأون بالطهارة والصلاة لأن كتب العقيدة معروفة موجودة فبعضهم يجمع بين الأمرين يترك العقيدة ثم الصلاة كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما بدأوا بحديث إيمان وتوحيد ثم ذكروا الصلاة بعد ذلك وهنا كتب الفقهاء صلوا على مسألة من سلك فصل العقيدة في كتب خاصة فبدأوا بالطهارة فقط والطهارة معروف شأنها لأنها مفتاح الصلاة وشرطها فلهذا قدمت في الكتابة على أحكام الصلاة. نعم
ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما وأما طهر بفتح الهاء فمصدره كحكم حكما وفي الاصطلاح
طهر طهارة طهر يطهر طهارة يضرب يضرب نظافة ويقع طهر يطهر بفتح طهر يطهر بفتح فحسن يحكم والأمر في هذا بعضهم نكر فتح الهاء فيهما وضمها طهر وطهر في الحالين وهي النظافة والنزاهة هذا ثوب طاهر نزيه طهر من كذا تنزها من كذا والمراد هنا كما يأتي الطهارة من الأحداث والأخباث. نعم
وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وفي معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوءنا الغسل
هذه الطهارة ارتفاع الحدث يقال طهارة وما في معناه يسمى طهارة كإسراد التطهير الميت غسل الجنازة كل يعرف ما يحصل من غسل الجنوب والوضوء من الريح كله يسمى طهارة كله في معنى الحدث معنى الطهارة من النجاسات فالطهارة من النجاسة حسية بإزالة النجاسة والطهارة من المعاني معنوية وهي تطهر من الأحداث من بول وغائط وريح وجنابة ونحو ذلك وهكذا ما يلحق بذلك. نعم يسمى طهارة. نعم.
صلى الله عليه وسلم المؤلف جعل وما في معناه في التيمم، هل هذا مسمى؟
نعم.
المؤلف جعل وما في معناه في الحجر التيمم، أليس التيمم؟
الصواب التيمم أنه رابع على الصلاة. نعم. ثم طهر أيضا وهو بمعنى أراده الله تنظيف منه.
حكم
الأرض السالب من غسل الميت مهم لازم سنة ولكن سنة لكن في معنى في الطهارة يعني ثم طهارة مثل ما سمى غسل اليدين من طهير النوم سمى طهارة كذلك غسل عن تجديد وهو مع الحدث يتجدد وضوءه على طهارة سمى طهارة وإن كان تجديدا. نعم.
وزوال الخبث أي النجاسة.
نعم.
أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. جعل التيمم من جنس الماء
التيمم طهارة في الصحيح وأنا قال استجمار هنا لو قال الاستجمار والصواب أنه يطهر أيضا حتى الاستجمار التيمم يطهر والاستجمار يطهر
وذكر
ولهذا قال في الاستجمار في الحرج في العضل والرأس فإنهما لا يطهران فالطهارة تكون بالماء وتكون بالتيمم وتكون بالاستجمار فضلا من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى هذا السواء
جمع بين أمرين قال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم.
نعم.
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل
يقال لها طهارة ويقال الحاصل طهارة. نعم. جهل قصة قبع لكن يجب سنعد بعض المقال الجهن بينهما. نعم.
المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره.
قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهور طاهر نفسه وطاهر غيره. نعم.
لا يرفع الحدث غيره. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. والطاهر ضد الحدث والنجس.
ضد
المحدث.
ضد المحدث. نعم. والطاهر ضد المحدث.
والظاهر ضد المحدث.
والطاهر. نعم. والطاهر. نعم.
عند النسخة
والطاهر يقال لمن ليس محدثا ولا نجسا يقال طاهر إن كان على وضوء وغسل يقال طاهر. نعم. كذلك من سلم من النجاسة يقال طاهر. نعم.
من
صلى بثوب فيه منه الصلاة طاهر ما يضر لكن حقه إذا كان يابس غسله كان ضبا في السنة. نعم.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحتمية غيره أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار.
هذا قول بعض العلماء الصعب أنه مطهر تيمم يرفع الحدث كما قال صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم قال صلى الله عليه وسلم جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا سمها طهور فإذا فقد الماء وعجز عنه وتيمم حصل له الطهور ولهذا لو تيمم للعصر صلى بهما على الصحيح أو تيمم يقرأ من المصحف صلى بذلك هذا هو الصواب التيمم كلا عند عدمه والعجز عنه وهذا هو الاستجمار كما ينبغي الاستجمار الشرعي حصل به الطهارة يقول لأنه نهى عن استجمار بعض الأولاد فقال إنهما لا يطهران دل على أن الاستجمار بغيرهما يطهر. نعم.
لو عرف المستجمر ثم سال الثياب
ما يضر نعم طهر معنا يستجمع استجمار الشرعي ما يضر. نعم. ثم عفى الله عنه. نعم.
الله يتيمم وصلى وأتى الماء أثناء الصلاة
يحفظ منه فرق آخر إذا كان في أثناء نزل المطر ويصلي أو جاء واحد منه راح يجي منه وجاءه قد كبر جاب أجرة يقطع هذا هو الأحوال. نعم.
قول ولا يزيل النجس الطاري أو غيره، لو ألم يقول بعض الفقهاء أن النجاسة متى ما زالت فأي مزيل طهرا؟
نعم نزيلها الماء. نعم.
مستجبى
ثم
وجد ماء
يكتهم بشيء ماء ولا معه من الماء. نعم.
بعض المغاسلة الثياب غاسل على الناس
ما بها. نعم.
بعض المغاسلة
الثياب
تغسل بما
يسمونه
على الناس
بخار. ما ينفع إلا لابد من ماء في تطهير النجاسة من الثياب ونحوها. نعم.
بخار الماء
ما أدري ما أعرف هذا الشيء، ما أعرف إلا الماء الذي يغسل ويعصر. نعم. نعم.
وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها.
نعم.
إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكس أو تحلب.
نعم.
ونحوه مما يأتي ذكره، فإن تغير بغير مما
هذا هو الطهور الباقي على خلقته، مثل مياه الأنهار ومياه البحار وأشباه والآبار، ولو تغير به شيء ما يمازج أوراق الشجر وتهلب وغبار وكرام ما يضره، هو باقي على خلقته. نعم.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشم لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إلا يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
أي خالط لا يغير لا يضر، إذا خلط الماء شيء لا يغيره يبقى له اسم الماء فهو طهور، أما إذا كان لا غيره مثل الشاهي حطوه في الشاهي أو حطوه فيه لحم حتى صار مرق أو لبن زال اسمه ما عاد يبقى طهور، يبقى طاهر ولا طهور إذا تغير اسمه بعدما كان ماء صار مرقا أو شايا أو قهوة أو لبنا أو نحو ذلك زال حكمه، أما إذا بقي على حاله سقط في السقف شيء من الأشياء ورق أو غيرها أو ورق أخرى أو أشياء من تتقى في الماء لكن لا تغير اسمه يبقى اسمه يبقى حاله فلا تضره. نعم.
صلى الله عليك. في هذا العصر السخانات اللي تصاب من الداخل بالحلى وتخرج ماء بنيا ولكن
ما يضر الحلى ما يضر ما يغير اسم الماء.
الله.
نعم.
تفريق أحسن الله إليك بين الملح المائي والمعدني.
المعدني يخرج عن شرب الماء يصير ملح. نعم.
الورق
يا
شيخ الطهور إذا
كثر
عليه الورق
وهذا العلم. ما يضر. نعم.
ولو تغير.
نعم.
قول شيخ الإسلام أحسن الله إليك أنه لا فرق بين الملح المائي والمعدني كلاهما سواء في عدم التأثير.
المعدن يغير لونه هذا طعمه لونه جميع، والماء لا قد يتغير الطعم لكن موجود الماء على حاله ولا قد يكون في ملوحة لكن اسم الماء وصورة الماء باقية.
وكذا ما سخن بمعصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها
كل ماء سالم ولو بجوار مقبرة ولو بجوار ميتة يأخذ ريحة ما يضره هو على طهوريته، ولا سخن بالنجس على الصحيح إذا كان مصلوب ولا سخن بالله الصواب أنه لا يكره إذا كان مصلوب، أما إذا كان مهم مصلوب قد يكره لأنه قد تعلق أشياء من البخار الذي يصدر عن النجاسة فيتصل بالماء ثم ينبغي أنه سال حتى يحتاط لدينه.
الله
هذا في إذن النعل الصوب وطهره بعد نعم كلها خاصة نعم لأنها الناس تحتاج إلى زر ثوبها والإنسان يحتاج إلى أن عليه يمسحها وإذا مسح ما فيها وذلك ما فيها زالها.
واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل
يعني يكره استعمال ماء زمزم في الخبث كون يزيد به النجاسة يكره لأن ماء شريف لكن يكون يستنجي يتوضأ به يكون يغتسل لا بأس يكتفي من الجنابة أو التبرد أو الجمعة أو يتوضأ به لا بأس أما كون يستنجي به أو يصير نجاسة يكره وهذا فيه نظر والصواب لا يكره حتى ولو استنجى به ولو غسل به النجاسة لأنه ما من أرض المياه ماء شريف شرفه لا يمنع من الاستنجاء به ولا يمنع أن يصابه النجاسة كما أنه ملأ بين أصابع صلى الله عليه وسلم أنه ملأ بين أصابع ماء شريف ومع هذا توضأ به الناس استنجوا به الناس غسلوا به ثيابهم حملوا في أوعيتهم فيما استنبط الموفى صاحب المنطقة رحمه الله ويوم
الله إليك قوله
والعموم لم تجد الماء إن الماء طهور عام يعم زمزم ولا زمزم يعم ما يلمع بين أصابعه
وغيره يعني لا يكره استعمال زمزم في حدث أصغر أو أكبر أو
زمزم. لا يكره الصواب لا يكره فيه فالوحى صريح لهم لا يستعمل فيه لا كراهة في الهوض والنصب إنما الكراهة في استعماله في إفلاس النجاسة والصواب أنه لا يكره أيضا حتى في هذا
قوله
حسن
الله وماء بئر بمقبرة
وماء بئر بمقبرة ما يصح ما يضر
شيخنا يقول إنه لا
يضر ما
المرقي
فيه
ما هو فيه مغتسل
به
نعم
مغتسل
حتى في دورات المياه نعم
وإزالة النجاسة
نعم
وإزالة النجاسة ما بيبعد
نعم
يعني في الرقية في الرقية استنجابه
ولو لو ما فيه يتسل به ما في بس الحكم للمعموم الحكم للرقية الحكم صار انه ماء مجرد ماء ورئ فيه ما يجعله قرآن ما يجعله قرآن ولا آيات لا بأس يغسل الصحن ويغتسل به
وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو العاجل لم يكره لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء عاجل وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن السيرين
كل ما يتغير المكثه في شيطان في براري يتغير المكثه ما يغضب يطهر ولا يتغير المكثه نعم
أو بماء أي بطاهر يشق صول الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب فإن وضع قصدا أو تغير به الماء عم مازجة سلبه الطهورية
كل شيء يغيره حتى يكون ماء في الماء يصبه الطهورية حتى يكون لبن ومرض قهوة ما أصل نعم
لكن قول أحسن لك فإن وضع قصدا
لا سلبه وغيره
لا ما سلبه وضع طحلب
ما هي الوقت قرأ فيه ورق حشيش أو غيره وبقي على حاله ما هو بغير مسلمة
مالك يفرق بين
بعضهم من فيه ريش أو ما أشبه زينة
الشارع يفرق بين ما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا يقول إذا وضع قصدا سلبه الطهورية
نعم الصواب لا يصير الطهورية ما دام اسم الله باقي
نعم
إذا كان اسم الله باقي لن يتغير ما 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 يسمى شيء آخر هما نعم
إذا قال
في واحد أو اثنين
هل يسمى
إجماع
على
شيء؟ إذا قال قد لا قد لا إذا لا به إلا إذا كان منها العلم من المصيرة
إن شاء الله إليك
من قال وكان المقعد يحسبها
إن شاء الله إليك
إلا على صور من جليل غيره لا تلف الماء ولا يخالف يعمله ولكن الصواب من إذا كان مخالفين من أهل العلم لا يسمى إجماعا حتى يعلم أنه الماء القبل أو تقوم بها أدلة شرعية.
أحسن الله إليك. من قال إن الماء المقروء فيه يغتسل بالإنسان ينبغي أن يجمع هذا في إناء ولا يلقى في الدورات، يلقى في الحدائق ونحو
ذلك. لا الحصر يغتسل به الحماء والحمد لله، هما ما تغير هما.
أحسن الله إليك.
أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة لخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا.
كون مسخن لا بأس له، إنما المهم الحذر من رؤية العورات أو كون حار ومن المبالغة في الوضوء والغسل يكون وسط لا يؤذي ويتمتع الإنسان من الإسباغ.
فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة.
صح، إن اشتد حره كره لأنه قال لا يتمتع مع ذلك من إسباغ الوضوء.
لتغير الماء إذا تغير ريقه بمجاورة بيته
ما يضر ريحه، ما يضر ريحه اللي يأتيه ما يضر، إذا كان في رياسة ما يضر
ريحه
من الخارج ما يضر.
صلى الله عليه وسلم إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه
بشيء ساقط فيه، مو خارج بشيء ساقط فيه
مجاور ما له تأثير.
ثم يجيه من خارج من هذا
لو لم تقلت الرائحة إليه.
نعم، إلا إذا سقط فيه ميته شاك يطل ولا غيره غيره، أما شيء من بعيد لا يضر.
بس انتقلت الرائحة إليه.
اللهم اهدنا ما يضر لك الله خير.
امين. وان استعمل قليل في طهاره مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعه او عيد ونحوه او غسله ثانيه او ثالثه في وضوء او غسل كره للخلاف في سلبه الطهوريه.
وهذا دافع طهوريته لان كرهه من كرهه من اجل خير من الخلاف، يستعمل في طهاره مستحبه وغسله ثانيه وثالثه في وضوء وغسل هذا ما طهر، الصواب انه طهر، فلو اغتسل به او اغتسل به ثياب فلا باس.
فان لم تكن الطهاره مشروعه كالتبرد لم يكره.
اما اذا كان تروش به للتبرد او غسل يديه للنظافه من غير شيء لم يكره.
فان بلغ الماء قلتين تثنيه قله ويسمن لكل ما ارتفع وعلى. وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة ويسمن لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وهما 446 رطلا وثلاث أسفع رطل مصري و107 رطل دمشقي و89 رطل حلبي و80 رطلا و70 ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه. فالرطل العراقي 90 مثقالا سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول الآدمية أو عذرته المائعة والجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصحة الطحاوي.
اللهم صل وسلم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجس إذا وقع في الشيء إلا أن يتغير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يقول لم يحمل الخبث، خرجه ابن أحمد وفي السنة من حديث ابن عمر وحديث صحيح، وذهب إليه الجماعة وأنما كان بها قلتين ينجس من بلاقات، وأما إذا بلغ قلتين فإن لا ينجس إلا بالتغير، وهذا قول جماعة من أهل العلم. وقل له مثل ما بين المؤلف 500 عراقي تقريبا، والاقرب انها يسر الذي قدر ما يقل له الإنسان قوي متوسط يعني كلمة قوية. وقال بعضهم منها خلال هجر تسعى قلبتين وشيئا في الواحدة تصب خمس قراب إلا شيء قليل، ومقدارها بوزن خمس لتر عراقي تقريب. ولكن الصواب في هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، إن الماء طهور لا يجسم شيء ولو كان ماء قلتين، إن الماء طهور لا يجسم شيء كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قلتين أو ما يقاربهما يحتاج إلى تأمل وعناية، فإن قد يحمل الخبث إذا كان من القلتين قد تأثر به النجاسة فيحتاج إلى التثبت. ومفهوم ما ذا القلتين لا حجة فيه لأنه يعارض المنطوق أن الماء طهور لا يسمو شيء، والمنطوق مقدم على المفهوم هذا بالصواب. فالأصل في الماء أنه طهور سواء قلتين أو أقل من قلتين، هذا الأصل به إلا إذا تغير النجاسة، لكن إذا كان قليل جدا تؤثر فيه النجاسة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي بلغ فيه الكلب، قال وإذا ولغ فيه إناء أحد فليرقه، لأن الآن الصغيرة في الغالب تأثر بالنجاسة قليلة. أما إذا كثر ولو كان ما أقول لكين فلا يجوز إلا بالتغير، لا يتثبت فيه المؤمن لأن قد يحمل الخبث. فمعنى الحديث أن ما دون أقول لكين محل نظر ومحل اجتهاد، أما ما فوقهما في الغالب أنه لا يحمل وأنه طهور ولا يتغير، هذا هو الغالب على ما كان أقول لكين فأكثر عدم التأثر. لكن لو تأثر وتغير من النجاسة نجس بالإجماع، إجماع المسلمين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس ولو كان عشرة إله. لكن ما لم يتغير في الأصل فيه الطهارة وإن كان دون قلتين، إلا إذا كان يسيرا جدا كما الأواني الصغيرة تقع فيه النجاسة في الصغير في الأواني التي بين أيدي الناس فهذا لا علاقة له، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الخلف إناء فليرقه، من باب الحيطة وغلبة الظن أنه يؤثر. نعم.
وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو
نعم.
وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق.
هذا قول بعض اهل العلم، والصواب انهما حامان لكن ما جاء قولتين يتثبت فيه. نعم.
صلى الله عليه
استثناء
بقوله غير بول ادم
ياتي
يعني يحملان على انهما دون القلتين
ياتي به. نعم.
يحملان على ما فوق القلتين كان المقيد السابق
حامان القلتين وما دونهما. نعم. هذا الاصل وهو قول مالك وجماعه من العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه. نعم.
الاختيار
الاصل أن الماء طهور إلا إذا تغير.
اختيار المؤلف أحسن الله. اختيار المؤلف يعني يحمل على ما
فوق. يحمل مطلق على المغير. نعم.
على ما فوق القلتين.
نعم. على ما بلغ القلتين.
على ما بلغ.
نعم.
الله
يتغير رائحته
بتغير ليس فيه.
هذا ما يضر. من مجاورة ما يضر كما تقدم. تغير من مجاورة ما يضر. نعم.
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث. ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 لتر بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. أو خلطه البول أو العذرة.
قول أحسن الله إليك لوروده في بعض ألفاظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين وقلال هجر.
نعم.
صحيحة.
لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، والأقرب والله أعلم أنها قلتين مما يقوله الرجل، يعني قلها التي يقولها الرجل، والمعروف يعني إشارة إلى كفة الماء.
نعم.
نعم. الله أعلم.
أو خلطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كماء مصانع طريق الركة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمية أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول الأكثر المتقدمين والمتوسطين. قال فالمبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الحلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة في سائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح فاختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهاء.
وهذا هو الصواب، أنك في غير النساء لا ينجس إلا بالتغير ولو بول أو واحد، فلا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم أنه مع الدائم لا يلزمه التنجيس، المقصود تحدد على يبال مع الدائم ولا يلزمه التنجيس، فلا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصواب، سواء كان بولا او غائطا او غير ذلك. الاصل الطهاره، انما طهر لا ينجس شيء الا اذا تغير فانه ينجس بالاجماع، اذا تغير طعمه او لونه او ريحه ينجس بالاجماع، نعم، سواء كان عجره او بولا او غير ذلك. واما يقول من قال انه لا ينجس الا انه ينجس الا اذا صعب نجحه، هذا قول ضعيف. يخذ ما حوله إلا إذا تغير، ثلث الفارغ وقع في المائعات يخذ ما حوله يقع إلا إذا تغير.
سأل الله إليك الحاشية، يقول عن زيادة: إذا كان ما قلتين بقلال هجر رواه الخطابي بإسناده إلى ابن جريج مرسلا.
والله ما أعرف، ما أعرف أحد صحيح بك هجر، ما مشهور. نعم،
في بعض القرى
حتى ولو عرف. نعم،
في بعض القراء في سدود أكثر من قلتين ولكنه متغير بكثرة استعماله، لأنه لا ينجس.
لا ينجس، لا ما ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. أما تغيره بالرياح أو بالأهواء بالهواء أو بالأوراق أو ما يضر، فلا يجوز للجميع.
لا يوجد رائحة،
لا بد أن يعلم أنها نجاسة، وإنه في الأصل الطهارة.
نعم.
ما يجوز إلا بالتغير على الصواب. نعم.
لأن نجاسة
الحوض قليل كالأواني، هذا يضاف.
لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
نعم. كما أن بول الكلب لا يجوز إلا بالتغير، بول الآدمي كذلك من باب أولى.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون قلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة في طهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لو تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة الخبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم.
هذا قول ضعيف، ولا يرفع الطهور خاصة المرأة، هذا قول ضعيف. الصواب أنه طهور وأنه يرفع الأحداث ويزيل النجاسة، ولكن إذا تيسر غيره هو أفضل. وهكذا ما فضل الرجل، فقد ثبت عنه أنه لها أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، ولا خلفها جميعا، ولكن لا ينجس ولا يكون طاهرا، بل فهو باق على طهوريته سواء خلت به أو لم تخلق. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأت تسلفوا لبعض النساء، لكن الأفضل ترك الفضل لكي يستر غيره، لقوله لما ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل في المرأة والمرأة في الرجل، قال ولا اعترف جميعا، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال إنها إذا خلت به لا يرفع حدث الرجل، هذا قول ضعيف لا أساس له من الصحة، وهو كغير الطهور
يرفع الحدث ويزيل الخبث للرجل او غيره، لكن يستحب للرجل يكره للرجل يتوضا بفضلها كما يكره لها ان توضا بفضله ايضا، ونعترفها جميعا.
كراهة التنزيه.
نعم، لأن الرسول اغتسل بفضله، فدل ذلك على أنه ليس به بأس عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
قول فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به بطانة الحدث استعمله ثم يتيمم، فإن استوجب
هذا كله ضعيف، يستعمله ولا تيمم وهو طهور. نعم. إنه في بعض الروايات نهار في يغسله المرأة، لكن أخذوا بحديث وتركوا حديث آخر. الحديث الثاني انها رسول يسير منها المرأة والمرأة فضل الرجل أيضا كلاهما. نعم. إما بعيد لكن نقول الضعيف خلاتنا ولم تخلق. نعم. ما أظن يصح رواه خلال الغالب على رواه خلال وأشبهها الضعف. قالوا ولم ثبت عنه فالأحاديث الصحيحة كلاهما. نعم. هذا قول ضحيح، الصواب انه طهور كافي ولو خلت ولا حاجه للثياب.
النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد اشار بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه اي كثير من صفه من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طهر فيه بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدر ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
وهذا أيضا ضعيف، فالصواب أنه طهر سواء تغير بطبخ أو بورع الشجر أو غير ذلك، ما دام لم يصبه نجاسة هو طهر. وهكذا ما يغتسل فيه من الماء الزائد كله طهور، ولا يكون نجسا ولا طاهرا، بل هو طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، هذا هو الصواب، لأن الماء على الصحيح اسمان طهور ونجس، هذا هو الصواب. أما وجود القسم الآخر طاهر لا يطهر وهو سمى ماء فلا أصل، وإنما إما طهور وهو سائر مياه وإما نجس وهو ما تغير من النجاسة. نعم. أو كان قليلا فأثر فيه النجاسة كما الأواني الصغيرة. نعم.
فكيف سمعت يعني شبهة في هذا أنه ليس بماء مطلق ما في النجاسة؟
هذا
الدليل يعني
هو المطلق
تعليل يعني
هو المطلق تقييده هو اللي قيده ولا هو المطلق بعد ما تغير من النجاسة هو المطلق. نعم.
يعني ما عنده إلا التعليل هنا
هذا. نعم التعليل هذا ما يكفي. نعم. 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 نعم.
باب في تعرف الدجاجة وأشباههن تقع في البئر من طريق خالد بن سلمة عن علي بن أبي طالب وأخرجه الخلال بإسناد صحيح.
لا أقول ما يؤثر إلا إذا تغير. نعم الصحيح ما يؤثر. مثل العادية التي تحمل أحملها الناس فيما بينهم يتوضأوا به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب ماء الخلف إناء فليرق، لأن غالب الأواني التي يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة ولو لم يتغير، لأن الغالب أنه يؤثر به النجاسة، إذا صار قليل تؤثر به النجاسة.
وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.